الله الحمد لله الحمد لله الذي شيد بلاد الإسلام ومهد قواعده أحكم أساس الشرع وأيد سواعده والصلاة والسلام على من بعث هاديا إلى القيم المثلى وداعيا إلى التمسك بالعروة الوثقى محمد أفضل بريته وعلى آله وصحبه وأتراكه وبعد فالاختبار غالبا إن شاء الله تعالى سيكون سهلا إن شاء الله ويركز على رؤوس المسائل والتمثيل سيكون مما ذكر أثناء الشرح أو مما تقرونه في الشرح الذي حدد لكم إن شاء الله مع بعض النقاط التي قد تكون دقيقة تحتاج إلى شخص يعني فهم كيف يفكر الأصوليين حتى يستطيع يجيب على بعض الفقرات قليلة جدا إن شاء الله وأو في الجملة إن شاء الله سهل إن شاء الله عليكم والموعد المحدد هذا من قبل أمانة البرنامج هم الذين يحددونه وإلا أنا إن شاء الله جاهز في أي وقت. توقفنا عند الباب الثاني عشر عند قول المؤلف وأما فصل وأما الأخبار سنتناول اليوم إن شاء الله تعالى بعد أن نتكلم عن القرآن وتكلم عن السنة ومر معنا ما يعرض لهما من النسخ تكلم أيضا عن الأخبار لأنه مر معنا أن القرآن الكريم متواتر فلا يحتاج أن يتطرق فيه إلى هذه المسائل لأنه يأتي بالتواتر فهو منقول بالتواتر بالجمع الغفير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقراءاته كلها كذلك السبع متفق عليها والعشر ملحقة الثلاثة الملحقة بالعشر هذا متواتر ولذلك الرسم العثماني يقرأه أصحاب كل هذه الروايات ويتطرق الأصوليون في القرآن فقط لمسألة القراءة الشاذة لأن الشاذة ما لم يتواتر باعتبارها أيضا لا تخرج عن كونها قول صحابي أما السنة فلذلك يتطرقون لباب الأخبار منكم درس الأصول أو تجاوز المستوى الثاني مثلا في كلية الشريعة سيعرف أنه أو أغلبكم الذين في كليات الجامعة مثلا درستم مادة اسمها المصطلح أو مصطلح الحديث أو اصطلاح المحدثين هذه المادة هي بعينها ما هو موجود في باب الأخبار يعني أنت درست في المصطلح الحديث وتعريفه ورجاله والصحاح والسنن والروايات والفرق بينها والمتواتر والآحاد والمرسل وأنواع الحديث صحيح؟ لكن هناك تدرسها من حيث الثبوت فيقول لك هذه أعلى درجات الصحة وهذه أدنى درجات الصحة وهذه أنواع الضعيف وهؤلاء أنواع الرواة وهذه طرق الرواية هذا في المصطلح أما في الأصول فيذكر طرف من ذلك لكن التركيز إنما هو على دلالة هذا ليس مراتب الصحيح فقط لكن هل يحتج بكل هذه المراتب؟ ليس مراتب الضعيف فقط هل يحتج بكل هذه المراتب؟ المرسل الفرق بين المرسل عند المحدثين والأصوليين هناك فرق بينهما فالتركيز هنا على الدلالة وليس الثبوت يعني في الحديث في علوم الحديث يركزون على الثبوت الحديث درجة الصحة متى يثبت متى لا ولذلك يتوسعون في الأنواع أما الأصوليون فلا يتطرقون لهذا إنما في الجملة يتطرقون لدلالة هذه الأنواع فالمؤلف رحمه الله قال فصل وأما الأخبار قالوا تلاحظون هو جمعها والأخبار جمع خبر والخبر هنا ليس الخبر الذي مر معك في النحو لأن هذا مصطلح له اصطلاح عند المحدثين وله اصطلاح عند الأصوليين وله اصطلاح عند اللغويين وله اصطلاح عند البلاغيين فلذلك قال الخبر طبعا قال الأخبار عفوا جمع خبر طبعا المقصود هنا يعني سيذكر تعريف الخبر وبيان أنواعه من ناحية الاحتجاج كما ذكرنا قال وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب هذا الخبر في اصطلاح الأصوليين ما يدخله الصدق والكذب يعني ما يحتمل الصدق أو الكذب وهو الذي يقابل القضية عند المناطق ويقابل المحكوم والمحكوم عليه واضح؟ يقال ما يدخله الصدق أو الكذب ويقابله عند البلاغيين الإنشاء لأن الخبر يدخله الصدق والكذب من قال لك ما اسمك لا ينفع أن تقول له صدقت أو كذب لكن من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أنا فعلت كذا هذا يمكن أن يصدق أو يكذب واضح؟ فقال أن الخبر تعريفه ما يدخله الصدق والكذب يعني ما يقبل التصديق أو التكذيب ثم قسمه رحمه الله إلى آحاد ومتواتر يعني من حيث الرواية هذا الخبر إما إذا بلغنا وهو الإعلام بالشيء وذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى الخبير يعني المطلع على ما كان وما يكون وما لم يكن المطلع على حقائق الأشياء من مادة الخبر قال أي من ناحية الورود والرواية ينقسم إلى آحاد ومتواتر. هذين القسمين هما قسمين الخبر الذين ذكرهم المؤلف. قال فالآحاد فالمتواتر ما يوجب العلم. طبعا هذين القسمين الآحاد والمتواتر أيهما أكثر في الأخبار؟ الآحاد، لأن التواتر قريب، ولذلك صنف في التواتر أنه مجموع، وطبعا هذا يطبق على السنة وعلى ما يروى من خلال السنة. قال آحاد ومتواتر، طبعا الآحاد أكثر من المتواتر. قال فالمتواتر ما يوجب العلم. التواتر هو التتابع، أصلا كلمة متواتر مأخوذة من التواتر وهو التتابع. ولذلك قال الشاعر يصف شعر فرسه الجاهلي، قال يعلم طريقة متنها متواتر، يعني وصف شعر الخيل على الرقبة بأنه متواتر، يعني متتابع. والمتواتر مشتق من التواتر، وهو أن يقع بعض الإبل أثر بعض، هذا مما يطلق عليه التواتر، يعني التتابع، ويقال تواتر المطر إذا تتابع. قال يوجب العلم، يعني هذا الخبر المتواتر مقطوع به لأنه يوجب العلم، يعني لا يمكن دفعه، وهذا ضابط ذكروه في شروط في أوصاف التواتر، أي يوجب العلم اليقيني الضروري. ومر معنا سابقا أن العلم إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري، فالنظري محتاج للتأمل والضروري ما لا يحتاج إلى تأمل. فمثلا إذا تواتر عندنا أن هناك مدينة دولة اسمها الصين أو مدينة اسمها بغداد، قالوا هذا متواتر لا يمكن دفعه، لأنه جاء بالجمع الغفير عن العدد الغفير عن العدد الغفير، بحيث لا يمكن الإنسان دفعه. ويمثلون لهذا الأصوليين، يذكرون مثالا قد يكون مر معكم في سقوط الإمام من على المنبر، ذكره بعض الأصوليين. فتخيل بعضكم مثلا يصلي في مسجد الجامع، فجاءه أحد الطلاب بعد الصلاة يوم الجمعة وقال سقط الإمام اليوم عن المنبر، وهو كان صلى في الحرم هذا الطالب، لا ما كان في مسجد الجامع، فذهب إلى المطعم ما أحد تكلم عن هذه القصة، وذهب إلى السكن ما ذكر له أحد عن هذه القصة وأحد عن هذه القصة، ثم ذهب إلى الجامع الفصل ما ذكر أحد عن هذه القصة. فغريب، يعني مسجد الجامع ممتلئ الطلاب، يغلب على ظنه صدق هذه القصة أو لا، لا تجيبه. نفس القصة تكررت، كان جاء من الحرم فقابله طالب وقال سقط الإمام اليوم من على المنبر، وهو يخطب، بعض الأئمة يكون هكذا منفعل في الخطبة فسقط من على المنبر، وحمله الناس ورجعوه إلى المنبر وأكمل الخطبة. طيب، فلما خرج من المسجد وجد خمسة من إفريقيا يتكلمون عن سقوط الإمام، وآخر يقول أنا رأيته ورجله زلت من على السلم، وآخر قال بل أسقطه سلك الميكروفون، وقال آخر كذا، ثم وصل إلى السكن فوجد خمسة من آسيا يتكلمون عن هذه القصة، فدخل الغرفة فوجد صديقه يضحك، ثم ذهب إلى الفصل فوجد كل الطلاب يتكلمون عن هذه القصة، هل يمكنه دفع هذه القصة؟ لا، لأنه حصل لديه مع أنه ما كان موجودا، لكن تواتر كل ما وجد مجموعة هذا العلم، التواتر العلم الذي يحصل به لا يمكن دفعه، لأنه ينقله جماعة عن جماعة عن جماعة. ولذلك قالوا في التواتر واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، يقبل من المسلم والكافر، لأنه شيء حسي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال يوجب العلم، إذن يوجب العلم اليقيني الضروري وليس العلم النظري. سيأتينا أن خبر الآحاد إذا صح يوجب العلم، لكنه ليس علما ضروريا وإنما علما نظريا، لأن القاضي قد يقطع اليد بشهادة اثنين لكن يكون شهادة زور، ويكتب لفلان أرض باسمه بشهادة زور لكنه غير مؤاخذ إلا بأخذ هذه الشهادة، فهو يقطع بما بين يديه من البينات مع أنها في حقيقتها في حقيقة الأمر قد لا تكون صحيحة، فهو مؤاخذ بهذا الظاهر فقط. قال يوجب العلم، أي يوجب العلم اليقيني الضروري. قال ثم عرفه رحمه الله، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد أخبار. قال أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، أي أن هذا التواتر يخبر به جماعة كما قلنا تحيل العادة واستقر في النفوس من جهة القبول وتلقت الطباع السليمة بالقبول أنه لا يمكن أن يتفق كل هؤلاء على الكذب، أي تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، ومعلوم أن الكذب لا، يعني غالبا لا تتفق عليه كل هذه الأمم. قال بأن يكونوا طبعا بعض الأصولين ذكر بعض الضوابط، قال بأن يكونوا في مكان في سن مختلفة وفي ظروف مختلفة كما مثلنا قبل قليل بالطلاب، ولذلك قالوا هل لو كانت جماعة كثيرة لكن لهم قائد واحد أو جند أو منطقة واحدة أو أخذ هذا من أصل فاسد، قالوا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، ولذلك اعترض بعض الأصوليين على هذا، قالوا اتفقت اليهود على أن عزير بن الله صح ولا لا؟ لكن هل يعتبر هذا تواصل؟ لا يعتبر تواصل، لأن المستند الأصلي كان فاسدا وأخذه المقلدون عن الأوائل. كثير من الأصوليين يبنيه على أن هذا فيه نوع من التقليد وليس خبرا اتفقت عليه أمة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قالوا وقال جماعة لا يقع التواطؤ من مثلهم عادة، في هناك خلاف طويل جدا بين الأصوليين في هذا العدد، بعضهم قال محدود وبعضهم قال هذا العدد لا يمكن أن يحد، لكن الذي عليه جماهير المحققين أنهم لا بد أن يكونوا أكثر من أربعة. لماذا؟ قالوا لأن في شهود الزنا طلب تزكية الأربعة، قالوا فهذا يدل على أنه ممكن يتفق الأربعة على الكذب. قالوا فإذا زاد عن أربعة، وبعضهم قال الصحيح أن التواتر أمر لا يمكن أن يحد مثل الشبع والري في الشرب، قال الربع والري والشبع موجود لكن لا يمكن أن يحد بحد محدد، لأن هذا يختلف فيه زيد وعمر ويختلف فيه نوع الطعام، حتى قال بعض الأصوليين من أكل اللحمة لا يمكن أن يقاس بمن أكل مثلا أي شيء آخر خفيف من صحة التسمية، فإذا هو شيء يصل نعلم أنه وصل إلى حد التواتر لكن لا يمكن أن يحد بحد محدد. قال إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، يعني هذا الخبر الذي رواه وكانوا جماعة والعادة تقول أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يتفقوا على كذب، لا بد أن ينتهي هذا الخبر الذي ذكروه، يعني أن يكون جميع هذه المراتب التي روت هذا الخبر انتهت إليه واستوى طرفاه في نفس هذه الصفة، يعني أن يكون من العدد الأول إلى العدد الثاني إلى الثالث إلى الرابع كلهم اتفقوا في هذه الصفة سواء كان في الطرفين أو الوسط، يعني من رووا مباشرة ومن بلغوا ومن بينهما، الجميع جماعة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. طبعا هذا العدد الذي ذكروه بعضهم قال إنه محصور وبعضهم قال إنه غير محصور، ولذلك قال بعض الأصولين أنه إذا انفرد عدد يسير محصور في طبقة من الطبقات أيضا لم يعد ذلك متواترا، يعني لأن الروية مثلا دون التواتر ثم تواتر بعد ذلك، قالوا هذا أيضا لا يكون متواترا، أو روية متواترا ثم بعد ذلك في أثناء الطبقات السند نقص عن عدد التواتر. كل هذا لماذا؟ كل هذا حتى يكون الدين موثوقا، كل هذا حتى تنقل السنة نقلا صحيحا، كل هذا من باب التثبت، ولذلك هذه الدرجات سيقدم القوي منها في الرواج، يعني عندما نقول هذا أحادي وهذا ليس عبث وهذا متواتر وهذا ثابت وهذا لم يثبت، هذا سيؤدي إلى تقديم ما يستحق التقديم والطراح ما يستحق الاطراح. قالوا مثلوا لهذا طبعا الذي روي في طبقة من طبقات السند بحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقيد اللفظ والصحة عمر بن الخطاب وانفرد به، ورواه عن عمر بالقيدين السابقين يعني اللفظ والصحة على طمس بن وقاص وانفرد به، إلى أن رواه يحيى بن سعيد ورواه عنه أكثر من 700 نفس، يعني في أربع طبقات روية أحادية ثم بعد ذلك انتشر وتواتر، هذا لا يعد متواترا لأنه حصل التواتر في بعض طبقات السند، والشرط في التواتر أن يكون التواتر والتتابع وهذا العدد الكثير في كل طبقات السند، كما سيأتينا في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن عند المحدثين التواتر قسمان، هناك تواتر معنوي وهناك تواتر لفظي، فلما نقول مثلا حديث عذاب القبر هذه تواترت لكنها ما تواترت بنفس اللفظ، جاءت في حديث وحديث آخر روايات مختلفة يسموه تواتر معنوي، ثبت بألفاظ مختلفة، تواتر بألفاظ مختلفة، لكن التواتر اللفظي أن يتواتر نفس اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل لهم بحديث إن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نيف وصحابيه وانتشر في كل طبقات السند. قال ويكون في الأصل، يعني هذا المتواتر يكون في الأصل، يعني استماع الأصلي عن مشاهدة أو سماع، الأصوليين دائما يقولون ينتهي إلى محسوس، وهذا هو الذي عبر به هو ويكون في الأصل عن مشاهدة وسماع، يعني ما رووه لنا متواترا يكون إما عن مشاهدة أو سماع، وهو الذي يعبر عنه الأصوليون بأن يكون ينتهي إلى حس، فلا بد أن يكون عن محسوس بإحدى الحواس الخمس، فلا تواتر في العقليات ولا في التجريبيات، فلا يمكن أن يقول شخص تواتر لدي أن السماء مرتفعة أو تواتر لدي أن الواحد نصف الاثنين، هذه عقليات لا يجوز فيها التواتر. وكذلك الأمور العادية فلا عبرة بكثرة الناقلين فيها، الأمور العادية التي مجربة يعني، والعبرة إنما هي بالتكرار الذي يحصل به. قال عن مشاهدة أو سماء لا عن اجتهاد وإخبار. الاجتهاد أيضا لا عبرة به في التواتر لأنه من الأمور التي مرجعها إلى العقل، فإن المجتهد يجتهد فيما ظهر له هو، واجتهادات الأشخاص إذا ثبتت عنهم إنما هو لأنهم قالوا ذلك، لكن ذلك لا يقتضي ثبوت ما اجتهدوا فيه. وما مر معكم أنه لكل مجتهد يعني إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، إذا الاجتهاد محتمل بحسب ما يبنى عليه ذلك الاجتهاد. قال والآحاد، يعني هذا القسم الآخر متواتر وآحاد، والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. الآحاد بمعنى واحد، والآحاد جمع أحد وهو الواحد، والمقصود بخبر الآحاد ما خل المتواتر. إذا قلنا إن المتواتر ما روته جماعة حين العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، فما رواه أحد الناس مما لا يصل إلى حد التواتر يسمى آحادا. والمقصود لما قال المؤلف والآحاد يعني وخبر الآحاد، شوف في البداية قال والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر يعني فالخبر المتواتر كذا، والآحاد يعني والخبر الآحادي كذا. قال هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، ذكر حكمه ولم يعرفه، وقلنا لكم إن الآحادي ما عدا المتواتر أو ما خلى المتواتر أو ما لم يتواتر، والضد يظهر حسنه الضد طبعا لأنه ضد المتواتر. والخبر قسمه رحمه الله إلى متواتر وآحاد، ثم قال الآحاد يعني خبر الآحاد هو الذي يوجب العمل يعني على فرض صحته، هذا يوجد نظر المؤلف رحمه الله وإلا فيه كلام، لأنه بعد ذلك قال ولا يوجب العلم. هل الخبر الآحاد يوجب العلم؟ هذا محل الخلاف. قال أولا ولا وهو الذي يوجب العمل يعني إذا صح، أما لو كان خبر آحاد غير صحيح فلا شك إنه لا يوجب العمل، واقتضاعه الوجوب فالأحادي ليس بالضرورة صحيحا حتى يوجب العمل، لأن الأحاد حتى يكون معتبر ومقبول لا بد أن يكون صحيحا. قال ولا يوجب العلم، هذا إذا لم تحتف به القرائن نعم، فقد يحتف بخبر الأحاد بعض القرائن فيقتضي العلم الضروري وعفوا النظري لمروا، مثلا عندنا بعض الأخبار الأحادية لكنها رويت بأسانيد لا يشك في صحتها، مثل المعروف بالسند الذهبي مالك عن نافع عن ابن عمر حتى لو كان أحادي لكن هذا يصح، فالصحيح أن هذا يوجب العلم، لكنه لا يوجب العلم الضروري وإنما يوجب العلم النظري لأنه احتفت به القرائن. هذا خبر الأحاد من حيث ناحية العدد يقسمه أهل المصطلح إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيض، والأصوليين غالبا لا ينظرون إلى هذا التقسيم وإنما يكتفون بالنظر إلى القسم الكلية وهي أن هناك خبر أحد وخبر متواتر، ثم يشيرون إلى نوع من أنواع الأخبار الذي سيذكره بعد قليل وهو التقسيم الثاني، وهو التقسيم إلى مرسل ومسند. قال وينقسم، ينقسم هذا الأحادي أو الخبر؟ لا الخبر، الخبر نعم أيوة، ينقسم الخبر إلى مرسل ومسند، فالخبر قد يكون مرسلا وقد يكون مسندا. أما المرسل فهو الذي سقط منه الصحابي بأن يقول تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والمسند هو ما اتصل إسناده من مخرجه إلى نهاية إسناده، ولذلك البخاري سمى صحيحه المسند الصحيح الجامع الصحيح أيوة المسند، واضح؟ فقال المسند ما اتصل إسناده، لأن البخاري شرطه عالي جدا. قال إذا عندنا وينقسم إلى مرسل ومسند يعني الخبر، فالمرسل هو ما سقط منه الصحابي أو الذي لم يذكر فيه الصحابي، والمسند هو ما اتصل إسناده من مخرجه إلى منتهى بحيث يكون الرواة كاملين في الرواية. ثم قال رحمه الله فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده، طبعا هو هنا عمم وقال المرسل ما لم يتصل إسناده فأطلقه على المنقطع مطلقا، هذا يسمى منقطع، وإلا المرسل نوع من أنواع الانقطاع وهو الذي سقط منه الصحابي. فإذا سقط اثنان مثلا على التوالي يسمى معطل، وإذا سقط واحد في الوسط يسمى معلق، عفوا يسمى منقطع، والمعلق هو الذي سقط أول إسناده، يعني هناك أنواع في داخل الإرسال هو أطلقها وجعل المرسل هو الذي لم يتصل إسناده مطلقا. وهناك نوع أيضا من الانقطاع يسمى الانقطاع الخفي، وهو المشهور بالتبليس، وسيأتينا في العنعنة، الذي يذكر الراوي أنه روى عن شخص وهو في الحقيقة روى عن شخص روى عن هذا الشخص، في العنعنة سيأتينا إن شاء الله تعالى يسموه التبليس، وهو نوع آخر من أنواع الانقطاع لأنه محتمل أن يكون فيه انقطاع. قال: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة. هذا هو المشهور أن المرسل، طبعا أول من أشار إلى مراسيل الصحابة هو الإمام الشافعي رحمه الله، أو غير عفوا مراسيل غير الصحابة، لأن مراسيل الصحابة حجة، نعم، لأنهم غالبا سمعوها عن صحابة آخرين أو سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. أما مراسيل غير الصحابة فيحتمل أنهم لم يسمعوها ممن قوله حجة. قال: فإذا كان، يعني هذا المنقطع الذي عبر عنه بالمرسل، من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك بحجة. فمراسيل الصحابة حجة، وهي أن يحدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة لم يشهدها، وهذا يمر معكم كثير جدا في روايات أصاغر الصحابة، أو مثلا ابن عباس إذا روى شيئا قبل الفتح، معروف أن ابن عباس ما أدرك هذه الفترة الزمنية، فقطعا أنه إنما رواها عن صحابي آخر. وما روته عائشة رضي الله عنها من حديث بدء الوحي، هذا على احتمال، لأنها قد تكون سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون سمعتها من 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 أحد الصحابة أبي بكر أو من شاهد، لأنها صغيرة في السن ولم تشهد أول الوحي مثلا، فلو روت شيئا قبل هذه المدة، قبل البعثة أو بداية الوحي، فهذا إنما يكون فيه احتمال أنها سمعته من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسلا لكنه مرسل صحابي. إذا كان المرسل صحابي، يعني سقط منه الراوي الأول، هذا يكون مقبول اتفاقا، لأن الصحابة معدلون بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم. أما لو كان من غير الصحابي هنا يحدث الخلاف، ولذلك أثبت الشافعي كما سيأتينا مراسيل سعيد بن المسيب، مثلوا طبعا لهذا بأن ابن عباس رضي الله عنه هاجر مع أسرته قبيل الفتح، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. هذه مر الظهران هو وادي فاطمة، كان اسمه مر الظهران، وهو تقريبا بعد الفجر، بعد الجمر مباشرة حاليا، منطقة خارج مكة. فهو خرج قبل الفتح وقابل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، واضح، واستكمل بعد ذلك الهجرة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجع هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة، وقد ختمت به الهجرة، فكان آخر المهاجرين كما ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فابن عباس من المهاجرين لأنه من آخر أسرة هاجرت من مكة إلى المدينة، ورواية ابن عباس للهجرة وما بعدها من الأحداث في فتح مكة تكون بمراسيل الصحابة كما ذكرنا، وأيضا رواية عائشة في بدء الوحي في كقولها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الطالعة، هذا مرة معك في البخاري في بداية البخاري في باب بدء الوحي، فكان في النوم فكان لا يرى الرؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، هذا ترويه عائشة، مع أن هذه الفترة ما كانت عائشة مطلعة عليها، لأنها كانت قبل يعني مدة زمنية بعيدة جدا وهي لم تشهدها، ولذلك يعد هذا للمراسيل الصحابة. الشاهد مراسيل الصحابة التي فيها احتمال أنهم لم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذه متفقين على الأصوليين اتفقوا على صحتها، لأن الصحابة لا يرون إلا عن صحابة، فمراسيلهم مقبولة قطعا إذا حدثوا عن النبي ونسبوا إليه الخبر، فذلك كالمتصل ولا فرق. أما ما كان من مراسيل غير الصحابة، هذا النوع الثاني، وهو الذي بسببه يذكر الأصوليين هذه المسألة، فليس بحجة، لأن التابعين يحدث بعضهم عن بعض، وفيهم العدول وغير العدول كما يحدثون عن الصحابة. إذا تحدث الصحابي بحديث التابعي وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك احتمال أن يكون هناك تابعي آخر نقله عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك احتمال أن يكون هذا أو أكثر، أو يكون هذا التابعي سمعه من النبي صلى من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال لا ينطبق عليه ما ينطبق على أحد الصحابة، لأن التابعين فيهم العدول وغير العدول، وإن كانت الخيرية فيهم لكنهم ليسوا مثل الصحابة الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى. ثم استثنى، وهذا هو رأي الشافعية، وأول من ذكر هذا هو الإمام الشافعي لأنه تتبع مراسيله، قال: إلا مراسيل سعيد بن المسيب. مضبوط عندكم؟ أنا رأيتها، نعم رأيتها هكذا مضبوط عندكم، والنسخة التي عندكم محققة على نسخ كثيرة متميزة، لكن الذي يعرفه أنه يروى عنه أنه يقول: سيب الله من سيبني، فهو سعيد بن المسيب، هذا الذي يعرفه، وممكن أحد منكم يراجعه ويفيدنا في اللقاء القادم. فضبطت بالفتح، لا أدري هكذا هي مضبوطة في النسخ الخطية أم أنه اجتهاد، الذي يعرفه أنه سعيد بن المسيب ولذلك كان يقول سيب الله من سيبني، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، واحد كبار التابعين والزهاد الصالحين والثقات المشهورين، هو أحد الفقهاء السبعة، جمعهم عبيد الله بن عتبة بن مسعود هو أحدهم. ومرة أراد أن يتزوج امرأة فكتب إليها فحبك يا أم العلاء متيمي شهيدي أبو بكر فذاك شهيده، ويعلم وجد القاسم بن محمد وخارجة يبدي لنا ويعيد، ويعلم ما أخفي سليمان كله ويعلم ما أخفي سليمان كله وعروة ما ألقى بكم وسعيد. سعيد هذا هو سعيد المسيب. فذكر في هذين البيتين الفقهاء السبعة، وهم فقهاء المدينة المشهورين المشهود لهم بالعلم والفضل، قالوا له لو أشهدنا ما شهدنا على زر، لأنه في آخر الأبيات يقول لها فالحب عندي طارق وتليد. أنت مر معكم في الفرائض الطارق والتليد، هو هذا شاهد يذكر في معنى الطارق والتليد يعني القديم والجديد. قالوا فلو أشهدنا ما شهدنا على زور، يعني لن نشهد له أنه يحبك. فذكر في هذين البيتين كل فقهاء المدينة السبعة، وذكر منهم سعيد بن المسيب، والقائل هو عبيد الله بن عتبة بن مسعود. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب استثنوها الشافعية فإنها، هذا التعليل لماذا قبلت مراسيل سعيد، قال لأنها فتشت فوجدت مسانيد، يعني متصلة بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسعيد كما ذكرنا من سادات التابعين، ومراسيله فتشت يعني بحثت ووجدت مسندة من طرق أخرى، وكان سعيد من أخص أصحاب أبي هريرة، ولأبي هريرة رضي الله عنه أصحاب كثر لأنه من رواة الحديث المكثرين، فربما أرسل سعيد ما أسنده عن غيره من أصحاب أبي هريرة. وهناك قول عند بعض الأصوليين أن مراسيل كبار التابعين كفقهاء المدينة الستة الآخرين اللي ذكرنا قبل قليل، وكبار التابعين من أهل العراق كطارق بن شهاب وزر بن حبيش وعبيد السلماني وعامر الشعبي، فهؤلاء لا يروون إلا عن صحابة، يعني أيضا فتشوا، لكن هذا رأي. والشافعية على الأول أنهم يذكرون دائما في الاستثناء سعيد بن المسيب. أما صغار التابعين مثل محمد بن مسلم شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري فمراسيلهم ليست حجة. العبرة بهذا أن الذي يرسل إذا كانت فتشت أسانيده وثبتت فيكون إرساله مقبولا، وكذلك أواقف التابعين كالحسن البصري وإياس بن معاوية وغيرهم. ولهذا قال ابن سيرين والله ما كنا نبالي عمن نأخذ هذا العلم حتى ركب الناس الصعب والذلول فقلنا سموا رجالكم فمن كان مقبولا قبلناه ومن كان مردودا رددناه. ثم قال رحمه الله والعنعنة تدخل على الأسانيد. العنعنة الرواية بعن، تخيلوا هذا السابق الذي ذكرناه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كذا، أو عن فلان أنه كذا، هذا محتمل أن يكون سمعه ويحتمل أن لا يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال والعنعنة فحبك، هذا إعادة للبيت الذي ذكرناه قبل قليل الذي يجمع الفقهاء السبعة، فحبك يا أم العلاء متيني ذكر في زهر الآداب وثمر الألباب. يقول عبيد الله بن عتبة بن مسعود فحبك يا أم العلاء متيني شهيدي أبو بكر فذاك شهيد، ويعلم وجد القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن بكر الصديق، ويعلم وجدي القاسم بن محمد وعروة ما ألقى بكم وسعيد، ويعلم ما أخفي سليمان كله وخارجة يبدي لنا ويعيد. لما قال فحبك يا أم العلاء متيمي، هذه اسم المرأة، شهيدي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فذاك شهيد، ويعلم وجدي القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة يعني عروة بن الزبير بن العوام، وعروة ما ألقى بكم وسعيد، سعيد بن المسيب الذي ذكرناه قبل قليل، ويعلم ما أخفي سليمان كله، سليمان بن يسار، وخارجة يبدي لنا ويعيد، يعني خارجة بن زيد بن ثابت. ثم ذكر بيت بعد هذا يقول متى تخبري عما أقول كذا فتظهري فللحب عندي طارف وتليد. والبيت أنا نسيت التكملة، لكن هذا البيت الأخير مذكور في زهر الآداب وثمر الألباب، ويذكر دائما في الأبيات التي جمعت الفقهاء السبعة. نعود إلى ما كنا نقول، قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، أي الإسناد الذي لم يصرح فيه بالسماع، أي لم يحدد المحدد أنه قال سمع صراحة، ولا يعزوه إلا بأن يذكر في السند يقول عن فلان عن فلان، أو يقول حدثنا عن فلان، هذا يسمى العنعنة. أو قد يقول عن الشيخ مباشرة أحدثكم عن فلان أن فلانا قال كذا، فهذه إذا كان الشيخ فيها غير معروف بالتدليس حملت على السماع، لأنه بعض المحدثين كان يقول عن فلان فإذا استخبر قال حدثني عنه فلان، أو ذكر الواسطة بينه وبين من عنعن عنه. الخلاصة أن ذكر العنعنة يحتمل السماع مباشرة ويحتمل السماع بواسطة، ولذلك توقفوا فيها وقالوا تدخل على الأسانيد. قالوا فما كان فيها من معنعن المدلسين، يعني من اشتهر عنه أنه إذا عنعن أخفى بعض الرواة، قالوا هذا لا تقبل. أما من انتفى عنه التدليس وعلم منه الاحتياط فيكون مقبولا، مثل العنعنة المروية في حديث مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، كله محمول على السماع. ومثل ذلك ما كان في صحيح البخاري من عنعنة قتادة عن أنس أو من عنعنة أبي إسحاق السبيعي، فهذا كله محمول على السماع. وإن كان هؤلاء قد عرفوا بالتدليس، إلا أن أئمة الحديث ينتخبون من حديثهم ما ثبت فيه السماع. قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. انتقل هنا إلى ألفاظ الرواية أو مراتب الرواية. قال الحالة الأولى إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، هذه كانت الطريقة قديما في الرواية. وإلى الآن موجود الآن في إقراء القرآن في بعض البلدان ما يقول أسمع على الشيخ، وإنما يقول أعرض، صح ولا لا يا شيخ معمر؟ إلى الآن مستعمل هذا. فالعرض هو المصطلح الأقرب إلى المصطلح العلمي، يقال العرض وليس السماع، لأنه قديما كان هذه الطريقة المتبعة. قال إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، لأن الشيخ يقرأ والراوي يقول حدثني وأخبرني، مع أن الشيخ قرأ، واضح؟ فإذا قرأ الشيخ الكتاب فسمع ذلك السامع، يجوز أن يقول سمعت فلانا يحدث. هذا الأصل، إذا تكلم الشيخ وقرأ يجوز لمن يروي أن يقول سمعته أو يقول حدثنا. فإذا كان هو لوحده الأدق أن يقول حدثني وأخبرني، أما لو كان معه جماعة فيقول حدثنا وأخبرنا. شوف كيف الدقة عندهم كانت في الرواية. طيب، وإن كان معه غيره يقول حدثنا فلان إن كان قصده بالتحديد. فإن كان لم يقصده بالتحديد، أحيانا الشيخ يحدث لكن هناك من يسمع ممن هو مار، أو هناك من يسمع ممن هو طرد، كما حدث مع النسائي رحمه الله لما مع الحارث بن مسكين حين غضب منه فطرده من مجلسه، فكان النسائي يختبئ فيسمع حديث الحارث بن مسكين، ثم بعد ذلك إذا خرج عنه حدث عنه، قال حدث الحارث بن مسكين وأنا أسمع، لأنه طرده من المجلس. قالوا العلة في هذا لأنه ما قصده بالسماع، وإنما قصد الحاضرين وهو كان مختبئا يستمع إلى الحديث. والمتأخرين درجوا على التفريق بين التحديث والإخبار، غالبا يقولون حدثنا في من كان يسمع وأخبرنا في من كان على سبيل الإجازة، وهي التي سيذكرها المؤلف بعد قليل. وإذا قرأه، هذه الحالة الأولى كان الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع. الحالة الثانية إذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، إذا قرأ هو على الشيخ، وهذا قول لبعض أهل الحديث، ومالك والبخاري يخالفان في هذا، ويريان أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، كان يقول له يكتب له كتاب، هذا موجود في الإجازة، أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي، سواء كانت إجازة مطلقة كما ذكرنا، أو تكون مخصصة، أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أو أجزت لك أن تروي عني المتن الفلاني. قالوا إذا وثق بمعلوماته وصحت قريحته وقراءته فأجازه بكتاب معين من غير قراءة عليه، وهذا يحدث، وربما يكون بدفع كتبه إليه أو ثقة بما عنده. أحيانا يأتي شخص يسند صحيح مسلم على شيخ آخر، ويكون اشتهر هذا الشخص بالعلم، فإذا زار عالما آخر أجاز له أن يروي عنه الصحيح بروايته التي بسببه الذي سيعطيه إياه، فيصبح يروي على الاثنين ثقة بقريحته وقراءته. فإذا حدث له هذا فعندما يحدث عنه يقول أجازني أو أخبرني إجازة، لأنه لو لم يقل لو قال فقط أخبرني حمل على الحالة الأولى. وجمهور المحدثين أنه يجوز أيضا أن يقول أخبرنا إجازة أي فلان دون أن يذكر الإجازة، لكن لا يجوز في عرف المتأخرين، لأن ما تلقاه بالإجازة أو المناولة أو الكتابة أو الإعلام يكون أضعف. هذه هي المراتب التي تسمى مراتب التحمل أو مراتب الرواية، أن يسمع من الشيخ، أن يقرأ على الشيخ، أن يجيزه الشيخ، ويذكر المحدثين والأصولين المناولة والكتابة والوصية والإعلام. وهناك بعضهم يذكر شيء يسموه الوجاذة، الوجاذة أن يجد شيئا بخط شيخه، قد يكون هذا الشيخ مات أو في بلد آخر، فهل يجوز له أو لا؟ طبعا المراحل الأولى متفقين عليها، والمراحل الأخيرة كلها محل خلاف. ثم تكلم المؤلف بعد أن تكلم عن الكتاب والسنة والنسخ ما يعرف من الكتاب من النسخ والسنة، ثم تكلم عن الأخبار المختصة بالسنة، تكلم عن القياس وهو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها عند الجمهور، لأن الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. عند ابن قدامة صاحب روضة الناظر الدليل الرابع هو الاستصحاب، هو دليل العقل المبقي أو المبقي على النفي الأخير. والصحيح أن الرابع هو القياس، وابن قدامة تبع الغزالي لأن القياس عنده من الدلالات. واضح؟ هذا القياس من أهم الأدلة التي تطرق لها الأصوليون، ولذلك هناك بيت مشهور ذكره صاحب نبراس العقول، قال: إذا أعي الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس، لأن الكتاب والسنة على إن صح التسليم بهذه الفكرة محصورة، والحوادث والوقائع لا تنتهي، فكثير من المسائل التي تحدث إنما تلحق بالأول بالقياس. طبعا هناك من يعترض على هذا اللفظ كابن القيم وابن تيمية ويقولون إن الحوادث محصورة، أن الحوادث كثيرة، ولكن نصوص الكتاب والسنة ليست محصورة، إنما هي محصورة فقط من ناحية العدد، ولكنها من حيث الدلالة فهي صالحة لكل زمان ومكان، فلا يصح أن نقول أنها محصورة. والأصوليون يقولون هي محصورة من حيث ذاتها، ولذلك قال إمام الحرمين في القياس، قال هذا في الجزء الثاني من البرهان في أوله لأنه خصصه للقياس. اسمعوا ماذا يقول إمام الحرمين الجويني صاحب الورقات لكن في البرهان عن القياس، يقول: القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية، فإن النصوص في الكتاب والسنة محصورة ومقصورة، ومواضع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منها تواترا فهو المستند إلى القطع وهو معوز قليل، يعني حتى الثابت منها صحيح 100% قليل. هذا يؤدي بنا إلى إعلان الذهن والاجتهاد وإلحاق ما لم ينص عليه بما نص عليه، ولذلك قلت لكم البيت الذي ذكروه يقولون: إذا أعي الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس، الفقهاء إنما يتعلقون بالقياس لكي يثبتوا الأحكام. وقست على ذلك الصلاة في الطائرة، التبرع بالأعضاء، نقل الأعضاء، كل هذا لن ينقل، لن يثبت حكمه إلا قياسا أو إدخالا في عمومات الشريعة، لأنه ما نص على كثير من الوقت. أين أحكام مثلا نغمات الجوال في الكتاب والسنة؟ أين أحكام مثلاً بيع الأسهم؟ الأمور المعاصرة، فقه الأقليات الآن مليء بالمسائل التي نحتاج إلى إثبات حكمها، فيقولون إذا لم يكن يمكن إدخالها في عمومات الشريعة فليس لنا إلا أن ندخلها قياساً على الأحكام الأخرى بقياس صحيح يتولاه مجتهد يعرف شروطه ويحقق مناطه ويعرف أركانه، ولذلك يختلف العلماء بناء على تحقيق المناط، فيقول هذا يجوز بناء على كذا قياساً على كذا، آخر يقول لا هذا لا يجوز، قياسكم فاسد لأنه كذا، وهو سيأتينا إن شاء الله تعالى في دفوع القياس أو ما يمكن أن يرده القياس. ثم قال رحمه الله: وهي على الجملة متناهية التي هي الحوادث، ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها، والرأي المبتوت المقطوع به عندنا، هذا الإمام الحرمين يقول أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتركنا عبثا، وأنزل لنا الكتاب تبيانا لكل شيء، حتى جاء بعض السفهاء من المعتزلة وقال: أنتم تقولون أن الكتاب تبيانا لكل شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء، فأتى بكيس من الدقيق إلى أحد العلماء وقال له: كم يصنع هذا الكيس من الخبز؟ أنت تقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال: في القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اذهب به إلى الخباز يخبرك كم يصنع من الله. فعلا القرآن صالح لكل زمان ومكان، شاء من شاء وأبى من أبى، صالح لكل زمان ومكان، محفوظ بحفظ الله، حتى لما تفكر من سخرهم الله لحفظ القرآن كالشاطبي، وأقصد القاسم بن فر الشاطبي صاحب الشاطبية وليس الأصول، كفيف كان، كيف يؤلف مثل هذه المنظومة التي تعتبر لغز؟ هذا من حفظ الله من القرآن، وإلا لو أسند إلينا لكان ضاع من زمان، لكن الله حفظهم، هذا من حفظ الله القرآن. الإمام الحرمين خلاصة الكلام يقول: فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب، يقول هذا الأصل الذي هو القياس من أحق الأصول بالاعتناء. لماذا؟ لأننا إذا أعيان النص وإذا أعيتنا النصوص عن تنزيل حكم ليس لنا إلا أن نتعلق بالقياس، أو نكون مثل نفاة القياس ندخلهم في عمومات الشريعة عندما نفى القياس. هذا القياس طبعا دائما المؤلف بدأ قال: وهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم، وهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، عرفه مباشرة. القياس دائما المصريين يبدأون بتعريفه لغة، لأن هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لما تقول فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساوي، ولما تقول قست الثوب بالذراع يعني قدرت طوله، وقست الغرفة بالمتر يعني قدرت طولها بالمتر. فهو في الأصل التقدير والمساواة، هذا معناه في اللغة. ولو تلاحظون في الشرع إذا ألحقنا فرعا بأصل فإنما نحاول أن نقدره به ونساويه به، واضح؟ وذلك قال الشاهد يقصف جراحة جرح إذا قاسها الآث النطاسي، الآث النطاسي أدبرت غتيتها أو زاد وهيا هزومها. قالوا الآثي هو الطبيب والنطاسي الخبيب، هو يصف الجراحة يقول إذا قاسها الآث النطاسي أدبرت، يعني يقول هذه الجراحة إذا قاسها والطبيب يدخل الميل وهو آلة لقياس الجروح في الجرح، فإذا كان ملتهبا لا شك أنه سيذهب غتيتته وما به من التهاب. ممكن تراجعون كتاب الزهراوي في الجراحة، لأن الآلة التي رسمها عام 400 هجري هي المستخدمة الآن في الطب نفسها تماما، وهو من أئمة المسلمين في الطب، وله كتاب اسمه الجراحة اسمه الزهراوي، ورسم الآلة هذه اسمها الميل، وهي آلة قياس الجروح. الشاهد عندنا هو يقول إذا قاسها الآث النطاسي أدبرت غتيتتها، أدبرت يعني ذهبت، غتيتتها يعني ما بها من غث، أو زاد وهي مهزومها، الجرح يكون هكذا ملتهب مرتفع، فإذا نظف نزل. نحتاج إلى طبيب حتى يشرح لكم هذا. الشاهد عندنا أنك لما تقول قست الثوب بالذراع وقست وفلان لا يقاس بفلان يعني لا يساوي، فلما هو قال إذا قاسها الآث النطاسي يعني إذا قدر عمقها. ولماذا الطبيب يقدر عمق الجراحة؟ لأن من الجراحات من يغلق ويغطى فقط، ما يغلق ويغطى، ومن الجراحات من يحتاج إلى نعم أحسنت خياطة. فهو يقصد أنه يقدر عمقها حتى يعرف ماذا يتصرف، واضح؟ فالقياس مصدر قاس يقيس قوسا وقياسا، ولذلك يقولون هو من ذوات الواو والياء، يعني يأتي مصدره واويا ويائيا، لأن هناك مصادر تأتي هكذا. وفي اصطلاح الأصوليين هو قال رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. هذا التعريف الذي اختاره رحمه الله، وبعضهم يقول هو حمل معلوم على معلوم، هذا تعريف الإمام، يقول حمل معلوم على معلوم لاشتراكهما في علة الحكم عند المسلم، أو هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هناك تعريف كثيرة في القياس، الذي يهمنا أن تعرف في القياس نقطتين في التعريف. بعض العلماء يعرفه أنه مجرد الإلحاق الفعل، وبعضهم يعرفه أنه عمل المجتهد، واضح؟ لذلك قالوا حمل معلوم، وبعضهم يقول إلحاق فرع بأصل. طيب هو قال رد الفرع، عبر بالرد وليس بالحمل، كأنك ترد الفرع إلى الأصل. والفرع والأصل هذان مصطلحان يطلقان على المقيس، والمقيس عليه عرفا عند الأصوليين، يعني في عرف الأصوليين إذا قالوا أصل، وهذا مر معك زمان في تعريف الأصول، قال لك الأصل في الأصول يطلق على الدليل وهو المراد هنا، يعني أصول الفقه أدلته، وقال لك انتبه الأصل أيضا يطلق على المقيس عليه الذي هو في أركان القياس الأربعة، وهي الأصل والفرع والعلة والحكم. ومن جميل اختصار إمام الحرمين في الورقات أنه ركز على هذه الأربعة الأركان مع تعريف القياس، فلخص باب القياس، يعني ما دخل في تفاريعه وإنما ذكر الخطوط العريضة للقياس. فقال هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. رد الفرع يعني الإلحاق الذي ذكرناه قبل قليل، وهو مجهول الحكم، هذا الفرع الذي سنرده مجهول الحكم، لا نعرف حكمه، إلى أصل نعرف حكمه ثم نربط بينهما بالحكم، وتذكر العلة كما سيأتينا في أنواع القياس في أول نوع هو قياس القياس بالجابر. عندنا الخمر نص على حكمه، نفسه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هناك شراب كانت العرب في أصل التسمية مادة خمرة تدل على التغطية، لكن العرب تسمي هذا حتى تعرفون السبب في الخلاف والإلحاق. بعض الناس يقول النبيذ مسكر خلاص، لكن ما هو سبب أصل التسمية؟ مادة خمر تطلق في اللغة في الأصل على عصير العنب، يعني العرب تطلق على عصير العنب المسكر خمر. هناك شيء آخر، كان الماء قديما ما كانت توجد التحمية، والآبار تختلف في درجات ملوحتها، صح ولا لا؟ هذا موجود في بعض البلدان. فكان الماء ينبذ فيه شيء ليحسن طعمه، فينبذ في الماء الزبيب، وينبذ فيه التمر، وينبت فيه كثير من الفواكه المجففة تنبت في الماء فيسمى نبيذا. هذا النبيذ إذا جلس في الماء فترة طويلة واشتد، فيكم أحد درس علمي يعني تفاعل يصبح مسكر. لا لا تستعجل، لا تسميه خمرة، قلنا العرب تسمي عصير العنب خمرة، ولذلك تسمعون دائما النبيذ الخمر، الحاق النبيذ على الخمر. لماذا قالوا هذا؟ هذا ما يسمى خمرة عند العرب إلا مجازا. هذا النبيذ إذا تأخر هل نلحقه بالخمر فنسميه خمرا أو لا؟ بعضهم قال هو في المسمى داخل في الخمر، وسيمر مع كذا في قياس اللغة إن شاء الله، وبعضهم قال لا يختلف، وبعضهم قال قليله لا يسكر، وبعضهم فهمتم الفرق؟ ولا الحنفية ليسوا مجانين، الحنفية لا يأتون إلى شراب هكذا مثل الخمر ويقولون هو حلال ويحلون ما حرم الله، هذا مذهب منضبط له الأصول ومن أقوى المذاهب الإسلامية. هذا الذي جرى فيه الخلاف في قليله هل يأخذ حكم الخمر أو لا؟ واضح؟ هذا النبيذ إذا تأخر، وفي حديث ابن مسعود مرة معك لما وإن كان ضعيفا في حديث الإداوة في الوضوء بالنبيذ، قال ما معك؟ قال إداوة فيها، إداوة يعني قربة من الجن، قال ماء نبذت فيه تمرات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثمرة طيبة وماء طهور. مرة ما قال الحديث، هو استدل به الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ. الشاهد عندنا هذا النبيذ هل يلحق بالخمر أو لا؟ بعضهم يلحقه من ناحية الاسم، وبعضهم قال لا، النبيذ فرع والخمر أصل والعلة الجامعة بينهما لا بد. سنتين هذا في الوصول، هذا خلاصة ما سنذكره بعد قليل. العلة الجامعة بينهما الخمر هي المخامرة، والمخامرة تغطي العقل، العلة إذن الإسكار. طيب كم وصف في الخمر؟ أوصاف كثيرة جدا. فالخمر مثلا له لون أحمر أصفر أخضر إلى آخره، الفقهاء دائما يقول حمراء، نحتاج يعني شخص مطلع حتى يخبرنا بألوان الخمور. على كل حال يقولون الخمور لها ألوان، والخمر مشتد يعني يتفاعل فيه قاذف بالزبد، ولذلك كان بعض المشايخ يقول أن الشاهي الأخضر فيه كل مواصفات الخمر، أخضر وقاذف بالزبد ويعني ويؤثر على العقل، الشيخ معمر يغضب منه. فالشاهد أن له ألوان. لماذا اخترنا الإسكار؟ لماذا قلنا العلة الجامعة بين النبيذ والخمر الإسكار؟ ما قلنا اللون، ما قلنا الطعم، ما قلنا الرغوة، ما قلنا الاشتداد، لأن من شرط العلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا لا يتخلل. لكن اللون ممكن أعطيك بهذا العصير له لون ويشربه الطالب ما يؤثر على عقله. الشرع ما يعلق على الأوصاف الطردية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، اللون والألوان التي لا عبر، الأوصاف التي لا اعتبار لها، لكن ما الذي علق عليه الشارع الحكم؟ الإسكار، فهو وصف ظاهر منضبط ومناسب، يعني يصلح من ترتيب الحكم عليه ما ينفع أن يكون مقصودا للشارع من جلب مصلحة وتكميلها ودرء مفسدة وتقليلها. ألا يدفع هذا ويحفظ إحدى الضروريات الخمس التي هي حفظ العقل؟ تعرفون الضروريات الخمس المجموعة في الدين والنفس والعقل والمال والعرض؟ دين فنفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب، ورتبا ولتعطفا مساوية، عرضا على المال تكون موافية. هذه ستة عند بعض العلماء السبكي وتابعها عليه صاحب المراقب، هذه تسمى الضروريات الستة أو الضروريات الخمس. ألا يحفظ هذا الربط بالعلة الضروري الذي هو الضروري؟ إذن هذا الوصف مناسب وهذا الوصف صحيح، فربط الشارع بينهما بعلة، ولذلك قال رد الفرع إلى الأصل في الحكم. رد الفرع الذي هو حكم النبيذ إلى الأصل الذي هو الخمر المنصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحرام، والخمر في الأصل عصير العنب، والعلة الجامعة بينهما هي الإسكار. واضح؟ فهذا أصل وفرع وعلة وحكم، وهو تحريم الشرب. وقس على ذلك في كل مسائل القيام. قال الفرع الحاق مجهول الحكم معروف العين إلى الأصل، الأصل الذي هو هنا الخمر فهو معروف الحكم والعين، فنحن نعرف الأصل حكمه الذي هو الخمر ونعرف أنه حرام، ولذلك ما نلحق على مجهول الأصل ولا نلحق على مجهول الحكم، لا بد أن يكون الأصل معروفا حكما ومعروفا عينا بعلة تجمعهما. العلة أصلها المرض، وهي ما اقتضى تغييرا. واضح؟ هذا أصل كلمة العلة، ولذلك سميت العلة علة. لماذا سمينا الإسكار علة؟ لأنه هو مناط الحكم، هو الذي أدى، كان هذا العصير مباحا فلما تخمر اكتسب صفة جديدة التي هي الإسكار، فسميناها علة لأنها اقتضت تغييرا، غيرت الحكم من الإباحة إلى ولذلك إذا كانت مضطردة تسمعون دائما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كيف مضطردة؟ يعني لا تتخلف، وجدت يأتي الحكم، ذهبت يختفي الحكم. شوف هذا المثال، هذا عصير عنب، يجوز ولا ما يجوز؟ يشرب. طيب تخلل صار خل، عفوا تخمر صار خمر، تركناه فترة ثم جاء أحد فتحه إذا به رائحة نتنة جدا. هذا لو شربه شخص خلاص يرى الطالب مدرس ويرى مدرس طالب، إيش صار؟ صار خمر صحيح؟ تخمر. وقد يكون كما تسمعون بأنواع من السكر سكران الطافح، هذا لا يفرق بين السماء والأرض، صار خمر. طيب كان حلالا ثم لما تخمر صار، جاءت العلة صار، جاء الحكم الذي هو التحريم. طيب تعرفون الخل؟ الخل درجة من درجات التخمير. هذا الخل، الخمر هذا لو عولج بطريقة معينة يتحول إلى خل فيصبح حرام ولا حلال؟ نعم الإدام والخل في الحديث، صح ولا لا؟ ما الذي حدث؟ جاءت كانت العلة غير موجودة كان مباح، جاءت العلة صار حرام، ذهبت العلة رجع حلال صار خلا، فالحكم دار مع علته وجودا وعدما. ولذلك يشترط في الوصف أن يكون مضطردا، وهذا الشرط الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى، واضح؟ فقال ولذلك سميت العلة علة لأنها اقتضت تغييرا، مثل علة المريض لأنها تغير حاله من الصحة إلى السقم. تقول أنا عليل وفلان عليل والحديث معلول، يعني فيه مشكلة وقضى تغييرا في قبوله. طيب ثم قال رحمه الله في الحكم، يعني الجمع بينهما يكون بعلة تجمعها ويشتركان إذن في الحكم، وهذا التعريف كما ذكرنا جامع للأركان الأربعة، وهذا من بديل اختصاره رحمه الله. وأيضا من أسماء العلة الوصف الجامع، وكثير ما يستخدم هذا عند الأصوليين، وهي الوصف الجامع. العلة هي الوصف الجامع بين الفرع والأصل الذي يجمع بينهما. قال وينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. هو ذكر هذا التقسيم مباشرة، غالب الأصوليين يذكرون قبل هذا التقسيم تقسيم آخر. التقسيم إن الأصلي إما أن يكون القياس بالعلة أو بالجمع أو بالفرق بنقيض العلة. فإذا كان بالعلة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني قياس فردي، وإذا كان يعني ينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. أما لو كان بنقيض العلة يسمونه قياس عكس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني قال إن من فضل الله علينا ومن تشريف التشريع ومن كرم الله أن المسلم إذا كان يأتي شهوته في حلال يؤجر على ذلك. فاستغرب الصحابة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أرأيتم لو وضعها في حرام؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني عكس الصورة، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذا يدل، هذا قياس لكنه قياس بنقيض الحكم فيسمى قياس عكس، أما الذي يكون بالجمع فيسمى قياس طرد. هذا النوع الأول. قال فقياس العلة يعني الأول، قياس العلة هو الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. المقصود هذا من تأثر إمام الحرمين رحمه الله المعتزلة، وإلا الأصل في العلة ألا يقال إنها موجبة ولكن يقال مثبتة للحكم، وهذا الذي يقصده هنا. ما كانت العلة فيه يعني العلة في الأصل ما يغير حال الشيء كما قلنا سابقا، موجبة للحكم يعني مقتضية للحكم. والمقصود طبعا أن يكون الشرع أناط بها الحكم وأدركه العقل على وجه ترتيبه عليها، لأن الشرع قد يرتب الحكم على شيء لكن لا يدركه العقل، كما رتب مثلا في السبب زوال الشمس عن كبد السماء رتب عليه حكم لكن العقل لا يدركه. لكن لو قلنا الحاق النبيذ بالخمر فإن العقل يدرك الحكمة العلة التي وضع لها الحكم. قال موجبة للحكم أي مقتضية للحكم، بمعنى أنه لا يحصل تخلف الحكم عنها بأن توجد هي في الفرع ولا يوجد الحكم، فحينئذ يكون ممنوعا. هذا الذي سيذكره بعد قليل من الشروط المختلطة بالأصل والفرع والعلة والحكم، كلها مبنية على شيء يسمى نواقض القياس أو الأسئلة الواردة على القياس، وهي 12 عند البعض و8 عند البعض و24 عند البعض و11 عند البعض، وهي النقض والكسر وفقد الانعكاس وفقد التأثير والقلب والقول والفرق والمنع والتقسيم. وغالب هذه الأسئلة تعود إلى سؤالين وهم المنع والمعارضة، يعني إما أن يمنع الحكم أو يعارضه. فقال هنا مثل طبعا الموجب للحكم او المثبت للحكم بالقياس الاولوي والذي لا يعتبره بعض الشافعيه قياسا اصلا وانما يقولهم باب الدلالات يسمونه القياس الجلي. الان الشارع قال عن الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروف يعني حتى لو كان كافرين امر بمصاحبتهما بالمعروف وقال فلا تقل لهما اف وهي حرفان فقط حرفين فقط صح ولا لا؟ فنهى عن قول اف. طيب ما حكم الضرب؟ أولى بالحكم من التأثير. فالتأثير التأثير لفظي والضرب حسي ومعنوي يعني أشد من التأثير. هل يعقل أن يبيح الشارع الضرب ويحرم التأثير؟ هذا غير مقبول. ولذلك قالوا ضرب الوالدين أو أحدهما إذا قسناه على التأثير هذا قياس أولوي وأحروي كما يقول بعض المالكيين. فإن الله سبحانه وتعالى قال فلا تقل لهما أف وفي قراءة السبعية فلا تقل لهما أف ويلحق التأثيث بالضرب ويلحق بالتأثيث الضرب والشتم وأنواع الأذى لأنها متحققة فيها وهي عدم الإحسان. فالضرب أبلغ في الأذى من التأثيث ومثله الشتم فكل ذلك أبلغ من التأثيث. الأصل المقيس عليه هنا ما هو؟ التأثيث. الفرع الضرب والحكم هو التحريم والعلة هي الإيذاء وحصول الأذى الحسي والمعنوي. فلا يحسن أن عقلا أن يتخلف الحكم الذي هو التحريم ويكون موجود في التأثير ويتخلف عن الضرب. لا يتخلف الحكم هنا ولذلك قالوا موجب للحكم. هذا أولى القياس هنا أولوي وقد يكون القياس مساوي كقياس الأرز على البر في حرمة الربا. والنوع الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال وقياس الدلالة. طبعا سبق أن قلنا أن الدلالة والدلالة والدلالة مثلثة الدال والمعنى واحد ولكن كثيرا ما يستخدمون الفتح ثم الكسر ثم الضم. وكذلك كلمة عند يقال عنده وعنده وعنده وإلى الآن مستخدمة هذه في بعض اللهجات لا يقال عندي يقال عندي وهي تصريحة واضح فهي مثلثة العين. الشاهد قال النوع الثاني وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. الأول جمع بالعلة النبيذ على الخمر بجامع الإسكار جمع هنا بالعلة. أحيانا يكون الجمع ليس بنفس العلة وإنما بدليل العلة ليس بنفس العلة أو بملزومها أو بما له علاقة بها. طبعا سواء كان بالمعلول على العلة أو بالعلة على المعلول أو بأحد المعلولين على الآخر يمثلون لهذا بالشدة في الخمر أو الرائحة المخصوصة. ما قلنا العلة الإسكار وإنما اخترنا وصفا آخر في الخمر وهو الشدة التفاعل أو الرائحة. هذا ليس العلة وإنما هو شيء ملزوم لها أو له علاقة أو الغليان أو الإرغاء. وكذلك مثلوا لها ب الأرز والقمح إذا تخلف أحدهم عن الآخر كان السكر يلحق بهما مثلا أو بالاغتيال للدخار هذا جمع بالعلة. لكن لو أتينا بما هو له علاقة بالعلة يسمى جمع بدليل العلة وهو الذي سماه المؤلف قياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر. الشدة في الخمر أو الرائحة المخصوصة فإن الغليان والإرغاء يعني الرغوة والإذبادة في الخمر ليس العلة التي هي الإسكار وإنما هو دليل عليها لأن الدليل يدل على المعلول يدل على المدلول فبينهما تلازم تلازم كما تقول الأثر يدل على المسير بينهما تلازم. فأنت لم تتكلم عن المسير وإنما تكلمت عما يدل عليه. النوع الثالث قياس الشبه قال انتبهوا لهذه النقطة قال في قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين. هذا قياس الشبه الرجل لديه مملوك حتى نستفيد من الوقت رجل لديه مملوك فجنى هذا المملوك على شخص. نحن بين أمرين إما أن نعتبر هذا المملوك مال مثل أي سلعة واضح أو نعتبره مكلف كالحر فسيختلف التقدير فإما أن يقوم أو يكون هناك أرش للجناية أو, 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 أو دفع للجناية. هذا المملوك يشبه السلعة من ناحية لأنه يملك عفوا لأنه يباع ويملك ويشبه المكلف لأنه مكلف ويصلي ويصوم صح ولا لا؟ فهذا يسمون قياس شبه. فهو فرع الذي هو المملوك تردد بين أصلين واختلف يلحق بأيهما أكثره شبه. المالكية على أنه يلحق بالحر. هذا الذي ذكره ابن رحمه الله ليس هو قياس الشبه هذا نوع من قياس الشبه اسمه غلبة الأشباه الصحيح في قياس الشبه هو أن يكون القياس مترددا بين المناسب والطرد. هذا هو قياس الشبه، هو تردد الوصف بين أن يكون مناسبا وبين أن يكون طرديا، مثل مسح الخفين، تكرار المسح على الخفين، هل هو أقرب إلى مسح الرأس فلا يكرر أو أقرب إلى مسح الأعضاء فيكرر؟ هذا خلاف بناء على الإلحاق، فهو تردد الفرع بين أن يكون مناسبا وبين أن يكون طرديا. أما الذي ذكره الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأثنينه ما شبه، هذا غلبة الأشباه، وفي خلاف كثير جدا. ذكر بعض الأصوليين في قياس الشبه قال وهو من أصعب الأنواع وأدقها لكثرة الخلاف فيه، والصحيح أن كل النظر إليه بحسبه، كما قالوا في المناسب إنه أصعب أنواع القياس الوصف المناسب، أصعب أجزاء القياس. ولذلك قال بعض الأصوليين في الغزالي قل من يعرفه في زماننا في 505، الله المستعان، هو يقول في 505 قل من يعرفه في زماننا، بعض الأصوليين يعني بعض أنواع القياس الذي اختلفوا فيه كالمناسبة، في المناسبة يقول قل من يعرفه في زماننا. فالشاهد هم في الشبه أيضا قالوا وهو من أدق الأنواع وأصعبها، قال وبالتالي هو الفرع المتردد بين أصلين، يعني الذي اختلف فيه هل يلحق بهذا أو لا، مثل العبد. فالعبد يلحق مثلا إذا قلنا أنه مثل الدوار، وأيضا يشبه أيضا من ناحية أنه يملك، ومن ناحية أنه يباع ويشترى في المملوك، وإن كان الإسلام يتشوف إلى الرق، والإسلام لا يبحث عن الرق، وجعل له أسباب ضيقة، وجعل كثير من الكفارات، لأنه الآن ينظر إلى الإسلام أنه يستشرف الرق، وبالعكس الإسلام يستشرف الحرية، ولذلك أغلب الكفارات فيها عتق، وجعل سببه الكفر، ما جعل سببه أي سبب آخر، وجعل من أعظم الناس عقوبة رجل باع حرا فأكل ثمنا، واضح؟ يعني هو حكم خاص جدا وضيق جدا في الشرع. هذا العبد قال لك يشبه المملوكات ويشبه الحر لاشتراكهما في الإنسانية، فالإنسانية كونه مملوكا وكونه مملوكا، فبأيهما يلحق شبها؟ من ناحية التصرف يلحق بالمملوكات فيتصرف فيه كما يتصرف بالمملوكات، وهو من ناحية الإنسانية له أوصاف من التكليف والعقل والبلوغ وثبوت الذمة وحصول الأجر والطاعة ويؤجر إذا فعل إلى آخره، فيلحق بأكثرهما شبها. هم اختلفوا فيه هل يلحق بهذا أو يلحق بهذا. قال ولا يصار إليه، المؤلف يقول عندك ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. إذا إيش تفهم من هذه العبارة؟ إذا قياس الشبه أضعف من الأنواع السابقة، يعني لا نستجه إلى القياس بقياس الشبه، ونحن نستطيع أن نقيس قياس العلة وقياس الدلالة، وأغلب الأقيسة إنما هي من قياس العلة، لأن المجتهد يجتهد في استخراجها، ثم يجتهد في إلحاق الفرع بها، ثم يجتهد في تحقيق مناط تحقيق العلة في الفرع، تحقيق المناط، يعني أن يثبت أن هذه العلة التي أثبتناها في الأصل موجودة في الفرع. ثم ذكر الشروط، قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا، قلنا الوصف المناسب هو الظاهر المنضبط الذي يصلح من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من جلب مصلحة أو تكميلها أو درء مفسدة أو تقليلها. وأعطيكم مثالين حتى نتجاوز إلى الثاني. مثلنا قبل قليل بالإسكار، قلنا وصف وظاهر ومنضبط ويصلح من ترتيب الحكم عليه أن يكون مقصودا للشارع، وبالتالي لو علقنا على وصف آخر كالخمر، قلنا مثلا اللون أو الرائحة، لن ينضبط، لأن هناك ما له ألوان أخرى وهو حلال ولا يؤدي إلى الإسكار. إذا الوصف المناسب لتعليق الحكم عليه في الخمر هو الإسكار. طيب القصر في السفر ما علته؟ لا، كلنا كثير قالوا المشقة، وهذا خطأ. هل أباح الشارع للخباز في شدة الحر في الصيف، هل هناك أصعب من هذا العمل؟ تخيل الخباز الذي يقف من بعد العصر ينتظر الناس عند الإفطار يشترون منه الخبز، أليس يبذل جهدا؟ طب هل أباح له الشارع الفطر إذا ما بلغ إلى المشقة التي تصل إلى مرحلة الضرر؟ لا. وكذلك المكاري والفيج، هذا صواب الخط الذي يمشي ويأتي، ألا قول؟ طيب في السفر ربط الشارع العلة بالسفر ولم يربطها بالمشقة، ليش؟ قال ومن شرط الأصل ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا. الآن لا بد أن يكون الفرع مناسب للأصل بحيث تطبيق الحكم عليه، وأن يكون الوصف المربوط بينهما به مناسبا. ليش؟ قال لك لأن المناسب هو الذي يمكن ومنضبطا، لأن المناسب هو الذي ينضبط، فلو علقناها على المشقة لا تنضبط، المشقة مختلفة وتختلف من شخص إلى آخر، بخلاف تعليقها بالسفر. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا الآن، لو كان شخص في الدرجة الأولى في أفخم خطوط في العالم فإنه يقصر الصلاة، ولو كان على هودج، ولو كان على دابة ويمشي في الصحراء ويسري في الليل ويبات ويتعب، أيضا له نفس الحكم، لأن الشارع إنما ربط الحكم بشيء منضبط يصلح إلى قيام الساعة. لكن المشقة كم مرة تقول للدمية تعبت؟ يقول لك أنا ما تعبت. أو تذهب معه إلى العمر وتقول تعبني، يقول لك ما حصل أي تعب. هذا شيء غير منضبط، يختلف اختلاف الناس ويختلف اختلاف الزمان والبرودة والحرارة إلى آخره. قال شرط الفرع أن يعني يكون مناسبا للأصل، يعني المساواة في العلة، بأن تكون العلة وصفا مناسبا من الأصل والفرع. وقلنا أن المناسبة هي ترتب الحكم عليه. أيضا مثلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. طيب تخيلوا لو كان حاقن، يعني حابس للبول، أو حاقب حابس للغائب، أو حافر لابس لباس ضيق جدا، أو لابس جزمة ضيقة جدا، أي شيء يشوش الذهن، أو عنده بعد الفجر سمع وفاة لقريب أم أو أب، هذا لم يكن صافي الذهن في وقت القضاء، فهل يلحق به أو لا؟ يلحق. قالوا: ومثل إلحاق الحاقن بالغضبان في منع القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، والعلة تشوش الذهن. وبالتالي لو اتصل القاضي وقال: أنا في المستشفى وأشعر بدوار، ووضعوا لي المغذي، وأي شيء يشوش الذهن، هذا سيمنع من صحة الحكم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، يسري عليه أي حكم آخر يشترك معه، فيلحق هذا التشويش بهذا الأصل في العلة، وهي مستنبطة وليست نصية، لأنه أحيانا تكون العلة منصوص عليها. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. غالبا ما يحدث الخلاف بين القائس والمراد القياس، ولذلك الأصل لا بد أن يكون ثابتا بدليل. حتى لذلك لما قلنا في الخمر، قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مخمر حرام، وهذا ثبت بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد حكم الأصل يكون ثابت بدليل، وسيمر معك أيضا في الفرع أن لا يكون ثابتا بدليل، وتسمعون دائما: لا قياس مع نص، لأنه من شرط القياس عدم النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ما في شخص يقول له: هذا دليل من الكتاب والسنة، فيقول له: نذهب نقيس. ما نحتاج أن نقيس، لأن النص بين أيدينا، والقياس مرتبة مختلفة. وقال: وشرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. هذا مثلنا له قبل قليل بمعنى الاضطراد عدم التخلف. لما كان عصير عنب اختفت العلة، لما صار خمرا جاءت العلة وهي التحريم وجاء الحكم، وهي الإسكار وجاء الحكم وهو التحريم، ثم لما صار خلا اختفى. إذا العلة مضطردة. فرقوا بين كلمة طردي وبين الطرد. الطرد هو التتابع وعدم التخلف، أما الطردي فهو الوصف الملغي كالسوادي والبياضي، الألوان، الطول، القصر. هذه الألوان لا يربط الشارع بها الأحكام، هذه الأوصاف ليست معتبرة في الشرع، لكن الشرع إنما يربط بالأوصاف المضطردة التي لا تتخلف، المنضبطة التي تنطبق على كل الأفراد، واضح؟ المناسبة التي تنطبق على الأصل والفرع. فهذا هو الوصف الذي يعلق الشارع عليه الحكم. فلما مثلا جئنا إلى البر في حديث عباد بن الصامت مشهور في أصناف الستة: الذهب والذهب وفضة بالفضة، الحديث الملح بالملح، الشعير بالشعير، ذكر أصنافا. فلما جئنا مثلا إلى الأرز وقلنا: لا يجوز كيلو بكيلوين حتى لو كان هذا جيد، ومر معكم حديث: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا. هذا رجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبيع التمر الصاع الجيد بصاعين رديء، فقال نبهه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ربا، وقال: خذ هذا الرديء وبعه ثم احصل على المال ثم اشتري به جنيبا، يعني طيبا نوع فاخر. العله الجامعه بين الارز والبر هذه اختلفوا فيها، ولذلك سميت عله المستنبطه. فمثلا بعضهم قال هي الاقتيات والادخار، يعني الجامع بين هذه الاوصاف انها تقتات وتدخر، وقال بعضهم لا، بل هي المطعومات. هنا لما قال أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، لأن الشافعية مثلا لما قالوا مطعومات جاءهم الجمهور قالوا هذا منتقض، والنقض أحد الطرق نقض العلة، النقض ناقض من نواقض العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. قالوا: فتعليلكم بالطعم يلزم منه جريان الربا في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. فيجيب الشافعية عن ذلك، ويأتي المالكية يقولون الاقتياس والادخار، ويأتي آخرون يقولون هو الكيل والوزن، فيختلف في تحديد العلة بحسبها بحسب الدليل الذي يثبتها. قال ومن شرط الحكم يعني حكم الأصل أن يكون مثل العلة، يعني أيضا أن يكون مضطردا لا يتخلف في النفي والإثبات. المقصود هنا بالنفي والإثبات الاضطراد والانعكاس، موجود توجد العلة يأتي الحكم، تختفي العلة يختفي الحكم، بحيث يكون الحكم مضطردا ومنعكسا مع العلة كالإذكار الذي مثلنا به قبل قليل. والعلة قال هي الجالبة للحكم، هذا تعريف ذكره للعلة، أي أن الحكم مرتب على العلة، فمتى وجدت وجد ومتى انتفت انتفى. والحكم هو المجلوب للعلة، أي أن الحكم مرتب على العلة لأنها علامة عليه. والتعبير بالعلامة والأمارة في كثير من كتب الأصوليين، طبعا هو الآن نحن نأخذ الكلام كقول جملي، وإلا انتبهوا كثير من الأصوليين في اختيارهم لألفاظ العلامة والأمارة والجالب للحكم والموجب للحكم ينطلقون من منطلق عقدي واضح، وهو تأثرهم بما كتبه المعتزلة في الأصول، هل العلل موجبة بذاتها أم هي علامة وضعها الله سبحانه وتعالى. وهذه تعود إلى مسألة أنصحكم بقراءتها مختصرة في كلام ابن القيم، وهي تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى، هل هناك تعليل، هل هذا التعليل ثابت، هل الحكم معلل أو غير معلل إلى آخره. وأشار إلى هذا أن العلة قد تكون قاصرة وقد تكون متعدية، والجماهير على أنه يعلل بالعلل القاصرة حتى يستفاد منها ويقوى بها المحل، ولذلك اختلفوا في الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين متفق عليه، لكن الخارج من غير السبيلين هل يلحق بالخارج من السبيلين أو لا باعتباره خرج من الجسم؟ هذا محل خلاف بين الجمهور، فرأى بعضهم أنه ناقض للوضوء، والجماهير على أنه لا يعتبر ناقضا في الوضوء، والحنابلة عندهم والحنفية إذا استفحش فإنه يعتبر ناقضا. واختلفوا أيضا كذلك في مثلا من كان ينظف أسنانه وخرج منها الدم أو خرجت حصوة من مكان غير السبيلين، هل هذا يعتبر ناقض أو لا يعتبر ناقض؟ عند المالكية والشافعية يعلمون بالعلة القاصرة، والحنفية والحنابلة قالوا العلة القاصرة لا تصلح للتعليم، ولذلك قالوا خروج النجس من أي مكان من البدن ناقض للوضوء بالذات إذا تفاحش، ومثله من جرح فخرج منه دم، هذا يعتبر ناقض عند الحنفية والحنابلة على قول، ولا ينقض عند المالكية والشافعية لأن العلة قاصرة، يعني علة هذا أنه ينقض لأنه خرج من السبيلين، وغيره فهو قاصر، العلة هنا قاصرة، كما تقول في النقدين العلة النقدية وليست الثمنية، لأنه ممكن يكون أي شيء آخر ثمن، ولذلك روي عن بعض السلف قال لو تبايع الناس بكذا لأجريت عليه الربا. لما تقول أن العلة في النقدين هي الثمنية ممكن يكون غيرهم أثمان، لكن لما تقول أنهما نقدين النقد فهذا قاصر عليهما، لا يمكن أن يلحق به غيرهما. ولذلك اختلفوا اختلاف كبير جدا في أوراق البنكنوت، الأوراق النقدية هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها، وجماهير العلماء أنه يجري فيها الربا لأن الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة، وهي مال بلا شك، وألحقوها بأصولها، فالريال مثلا أصله فضة والجنيهات أصلها ذهب، ولا يجوز فيها الربا. هناك قول ضعيف موجود عند بعض المعاصرين أنه لا يجري فيها الربا ولهم اعتبارات الذي يهمنا الإلحاق أنها ألحقت بأصلها. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.